أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
والعربية لغة النبوة الخاتمة. قال أبو منصور الثعالبي: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد، ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار. ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارفها والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين في إعجاز القرآن وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان، لكفى بهما فضلا يحسن فيهما أثره ويطيب في الدارين ثمره. فكيف وأيسر ما خصها الله عز وجل به من ضروب الممادح يكل أقلام الكتبة ويتعب أنامل الحسبة. ولما شرفها الله تعالى عز اسمه وعظمها ورفع خطرها وكرمها وأوحى بها إلى خير خلقه وجعلها لسان أمينه على وحيه وخلفائه في أرضه، وأراد بقاءها ودوامها حتى تكون في هذه العاجلة لخيار عباده، قيض لها حفظة وخزنة من خواصه من خيار الناس وأعيان الفضل وأنجم الأرض، تركوا في خدمتها الشهوات وجابوا الفلوات ونادموا لاقتنائها الدفاتر وسامروا القماطر والمحابر وكدوا في حصر لغاتها طباعهم وأسهروا في تقييد شواردها أجفانهم وأجالوا في نظم قلائدها أفكارهم وأنفقوا على تخليد كتبها أعمارهم، فعظمت الفائدة وعمت المصلحة وتوفرت العائدة. وكلما بدأت معارفها تتنكر أو كادت معالمها تتستر أو عرض لها ما يشبه الفترة رد الله تعالى لها الكرة فأهب ريحها ونفق سوقها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وقال رحمه الله: اللغة العربية هي شعار الإسلام ولغة القرآن. وقال رحمه الله: نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. وقال رحمه الله: وقد ذكر ما أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تعلم العربية وتعلم الشريعة. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. وهذه اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوسع اللغات مدى وأبسطها لسانا وأصفاها بيانا. وقد تنازع العلماء في ألفاظ وردت في كتاب الله عز وجل وأطأتها ألفاظ في ألسنة أقوام من غير العرب كالفرس والحبش والترك. وعرض الإمام الشافعي رحمه الله لذلك في رسالته العظيمة، فبين أن ليس في القرآن لفظ غير عربي. وفي تضاعيف بيانه رحمه الله درر نفيسة عن فضل اللسان العربي وفضل الناطقين به. ولنفاسة هذا البيان أنقله لك على طوله. قال الشافعي رحمه الله: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا. والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ولعل من قال: إن في القرآن غير لسان العرب وقبل ذلك منه، ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب، ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه، يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. والعلم به أي باللسان العربي عند العربي كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره. وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره. وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها، دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها، وهو درجات فيما وعوا منها. وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها، وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. فإن قال قائل: فقد نجد في العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما ياتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنته، فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإن كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم من بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع، وأولى الناس بالفضل باللسان من لسانه لسان النبي، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه، وقد بيّن الله ذلك في غير آية من كتابه، قال الله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلكم يتقون، فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي، وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه بكتابه، وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال ولتنذر أمة القرى ومن حولها، وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة، فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وما أمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. فهذا هو الشافعي رحمه الله يذكر اتساع لسان العرب حتى لا يستحيل أن يحيط به غير النبي ولكنه كالسنن تتفرق عند العلماء بها، ولكنها بمجموعها عند مجموعهم. وإذا أراد أحد أن يبحث عن سنة من السنن فإنما يبحث عنها في مضانها عند العلماء بها وليس عند غيرهم. وكذلك اللسان العربي إذا عزب منه شيء عن بعض أهله وجد عند غيرهم، ولكنه لا يخطئ مجموعهم. واللسان العربي متبع، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر كيف وجه الشافعي رحمه الله المسلم إلى تعلم اللسان العربي ما بلغه جهده، وأشار إلى أنه ما ازداد أحد من العلم باللسان إلا كان ذلك خيرا له في الدنيا والآخرة. وأما القضية التي كان الشافعي رحمه الله يناقشها وهي خلو القرآن من لفظ أعجمي، فقد حكى السيوطي رحمه الله إجماع الجمهور على ما قاله الشافعي، ولا بأس من نقل ذلك، وإن كانت هذه القضية ليست من صلب ما نحن بصدده. قال السيوطي رحمه الله: قال الجمهور: ليس في كتاب الله سبحانه شيء بغير لغة العرب، لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله تعالى: بلسان عربي مبين. وادعى ناس أن في القرآن ما ليس بلغة العرب، حتى ذكروا لغة الروم والقبط والنبط. قال أبو عبيدة: ومن زعم ذلك فقد أكبر القول. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام الإمام الشافعي رحمه الله الذي نقلته آنفا: في هذا معنى سياسي وقومي كذا جليل، لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم يجب عليها أن تعمل على نشر دينها ونشر لسانها ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى، وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيها من الهدى ودين الحق، لتجعل من هذه الأمم الإسلامية أمة واحدة دينها واحد وقبلتها واحدة ولغتها واحدة ومقومات شخصيتها واحدة، ولتكون أمة وسطا ويكونوا شهداء على الناس. فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية فعليه أن يعتقد دينها ويتبع شريعتها ويهتدي بهديها ويتعلم لغتها ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تبعا لا متبوعا. قال الشافعي رحمه الله: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه. وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. وقال الشافعي رحمه الله: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منه، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة أي معروفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه. ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. لماذا نهتم بالعربية الفصحى؟ للعربية الفصحى ظرف خاص لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم، وهذا الظرف يجعلنا نرفض ما ينادي به بعض الغافلين والمغرضين من ترك الحبل على الغارب للعربية الفصحى لكي تتفاعل مع العاميات تأخذ منها وتعطي كما يحدث في اللغات كلها. حقا إن اللغة كائن حي تتطور على ألسنة المتكلمين بها، فينشأ من هذا التطور اختلاف بين لغة عصر والعصر الذي سبق، وهنا يحدث الصراع بين أنصار الشكل القديم وأنصار الشكل الجديد، وبعد فترة يصبح قديما ما كان بالأمس جديدا فيتصارع مع جديد آخر، وتضمحل لغة العصر الأسبق أو تندثر، غير أن كل جديد لا يظهر فجأة ولا يقضى على القديم في يوم وليلة، بل يظل الصراع بينهما لفترة قد تطول أو تقصر، غير أن الانتصار يكون في النهاية للشكل الجديد. تلك سنة الحياة، وتاريخ اللغات جميعها يشهد بهذا، ولا نعرف لغة على ظهر الأرض جمدت على شكل واحد مئات السنين، غير أن العربية الفصحى لها ظرف لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم منذ 14 قرنا، ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره هو القرآن الكريم في كثير من مظاهره، وقد كفل الله لها الحفظ ما دام يحفظ دينه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولولا أن شرفها الله عز وجل فأنزل بها كتابه وقيض لها من خلقه من يتلوه صباح مساء ووعد بحفظه على تعاقب الأزمان، لولا كل هذا لأمست العربية الفصحى لغة أثرية تشبه اللاتينية أو السنسكريتية، ولسادت اللهجات العربية المختلفة في نواحي الأرض العربية، وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل الذي انسلخت منه. هذا هو السر الذي يجعلنا لا نقيس العربية الفصحى بما يحدث في اللغات الحية المعاصرة، فإن أقصى عمر هذه اللغات في شكلها الحاضر لا يتعدى قرنين من الزمان، فهي دائمة التطور والتغير وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورة تأخذ منها وتعطي، ولا تجد في كل ذلك حرجا لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتاب كريم كما هي الحال في العربية. فاهتمامنا بالعربية يجب أن يكون نابعا من هذا المنطلق، وهو ارتباطها بالدين الإسلامي والتراث العربي. وإذا أصبح هذا المنطلق واضحا في أذهان القائمين على تعليم العربية لم يجنح بهم الخيال يوما إلى الاعتقاد بأن إجادة تعليم هذه اللغة سيقضي على لغة الحديث اليومي تماما. فليس من اللازم أن يستخدم الناس جميعا هذه اللغة الأدبية في أحاديثهم، بل إن هذا أمر يكاد يكون مستحيلا ولم يحدث في أي عصر من العصور. فمن القواعد المقررة عند علماء اللغة أنه يستحيل على مجموعة بشرية تعيش في مساحة أرضية شاسعة أن تصطنع في حديثها اليومي لغة موحدة تخلو من اختلاف صوتي أو دلالي أو اختلاف في البنية أو التراكيب. إن ارتباط العربية الفصحى بالقرآن الكريم هو السر في تمسكنا بالعربية الفصحى القديمة ودعوتنا إلى دراستها دراسة مستفيضة لكي نفهم بها القرآن الكريم وما دار حوله من دراسات، وكذلك الشعر العربي القديم الذي يلقي أضواء على المعاني القرآنية ويفيد في توضيح القرآن الكريم. فهذه العربية الفصحى التي استمرت حية 14 قرنا والتي ستستمر في حياتها إلى ما شاء الله تستمد من ارتباطها بالقرآن الكريم عنصر الحياة. وهذه القضية كانت واضحة في أذهان اللغويين العرب في الماضي، فهذا هو أبو حاتم الرازي المتوفى 22 و300 يقول في كتابه الزينة في الكلمات الإسلامية: ولولا ما بالناس من الحاجة إلى معرفة لغة العرب والاستعانة بالشعر على العلم بغريب القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة الماضين لبطل الشعر وانقرض ذكر الشعراء ولعف الدهر على آثارهم ونسي الناس أيامهم. إن ارتباط اللغة العربية بالإسلام، ذلك الارتباط الوثيق الذي يتمثل في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، قد جعل للغة العربية مكانة تسمو على غيرها من اللغات التي عرفها التاريخ. والقرآن الكريم بحكم أنه لسان الإسلام الناطق ومعجزته الباقية والذي حفظ العربية من الضياع، لأنه جاء على وجه تحدى به العرب تحديا صارخا فذلوا واستكانوا، فحرص كل مسلم على ألفاظه احتفاظا بالمعجزة وتعبدا بتلاوته. ولو أنه جاء كما جاء غيره من الكتب مجردا عن الإعجاز لما كان حتما على الناس أن يلزموا أنفسهم تعهدها والتعرف إليها، بل كانوا يأخذون ما فيه مما يصلحهم في معاشهم ومعادهم بعد أن ينقلوه إلى لغاتهم، فتضطر العربية أن تقف وحدها في معترك الحياة، فلا تزال تتطلع إلى التجديد حتى تصبح في مبدئها ونهايتها لغتين أو لغات متباينة، أو تمشي إلى الموت وتدب إلى الفناء حتى تصبح في ذمة التاريخ. إنما نهتم بالعربية الفصحى لأن عامة الخطأ في الدين يأتي من سوء الفهم لألفاظ الكتاب والسنة، إذ إن الدين هو التسليم للكتاب على مراد الله تعالى وللسنة على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يأتي آت فيأخذ الكتاب والسنة على مراد نفسه ومقتضى فهمه، فيكون في ظاهر الأمر آخذا بالكتاب والسنة متشبثا بالنص، وهو في حقيقة الأمر مجاف للكتاب مجانب للسنة موغل في البعد عن الصواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. وكلما كانت معرفة المسلم بألفاظ الكتاب والسنة تامة، كان فهمه لمراد الكتاب والسنة تاما، وإلا كان فيه من الزيغ عن الكتاب والسنة بقدر ما صرف ألفاظهما إليه من عادته واصطلاحه. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. إن اللغة هي التي تبعث قوى الخواطر والأفكار، وبمقدار تمكنك من اللغة تكون قوة خواطرك وقوة أفكارك، وهذا معناه أن قوة الفكر وضعفه في اللغة، وبمقدار تمكن الأمة من لغتها تكون قوة خواطرها وأفكارها، وبمقدار ضعف الأمة وتهافتها في لغتها يكون ضعف خواطرها وتهافت أفكارها. النشاط الفكري في الأمة هو ابن اللغة، وهو من اللغة يقوى بقوتها ويضعف بضعفها، واللغة هي التي تضمن بقاء الإدراك الإنساني الحي، ولولاها لكان الإنسان في مرتبة الجماد. وهذا أقوى من أن نقول اللغة هي الفكر، لأنه يعني أن اللغة هي الإنسان، وأن إنسانية الإنسان تحيا بحياة اللغة وتموت بموتها، واللغة هي مدخل تغيير الإنسان، يعني هي بوابة هذا الإنسان لمن يريد أن ينهض بهذا الإنسان. وإذا كانت النهضة لا تقوم إلا بارتقاء العلم والعقل والثقافة، فمن باطل الأباطيل أن تدخلها من غير بوابة اللغة. والإحياء اللغوي بمعنى حياة اللغة في نفوس بنيها هو مشروع نهضتي، ويمكن للغويين الذين يشغلهم هم النهوض ببلادهم أن يقولوا إن مشروع النهضة يبدأ من اللغة، وأن يقدموا الأفكار التي بها يتم الإحياء اللغوي والإصلاح اللغوي. قال الرافعي رحمه الله: نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معا، فكان أشبه شيء بالنور في جملة نسقه، إذ النور جملة واحدة، وإنما يتجزأ باعتبار لا يخرجه من طبيعته، وهو في كل جزء من أجزائه وفي أجزائه جملة، لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غير السماء وبدلت الأرض غير الأرض، وإنما كان ذلك لأنه صف اللغة من أكدارها وأجراها في ظاهرها على بواطن أسراره، فجاء بها في ماء الجمال أملأ من السحاب، وفي طراءة الحسن أجمل من الشباب، ثم هو بما تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز، وما ركبها به من المطاوعة في تقلب الأساليب وتحول التراكيب إلى التراكيب، قد أظهرها مظهرا لا يقضى العجب منه، لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب بخاصته، ولهذا بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت الخلود، لأنها هي لغتهم التي يعرفونها، ولكن في جزالة لم يمضغ لها شيح ولا قيصوم، ورقة غير ما انتهى إليهم من أمر الحاضرة. ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمع أولئك العرب على لغة واحدة بما استجمع فيها من محاسن تلك الفطرة اللغوية التي جعلت أهل كل لسان يأخذون بها ولا يجدون لهم عنها مرغبا، إذ يرونها كمالا لما في أنفسهم من أصول تلك الفطرة البيانية مما وقفوا على حد الرغبة فيه من مذاهبها دون أن يقفوا على سبيل القدرة عليه. وقد بيّن الرافعي أن القرآن حفظ العربية من التبديل والتغيير حينما خالط العرب غيرهم من الأجناس، ومكنها من الصمود أمام الدخيل من لغات الأعاجم، فقال: فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغته، ولو لم يجتمعوا لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الذي وقع ولم يكن منه بد، حتى تنتقض الفطرة وتختبل الطباع، ثم يكون مصير هذه اللغات إلى العفاء لا محالة، إذ لا يخلفهم عليها إلا من هو أشد منهم اختلاطا وأكثر فسادا، وهكذا يتسلسل الأمر حتى تستبهم العربية فلا تبين، وهي أفصح اللغات إلا بضرب من إشارة الآثار، وذلك معنى من أبيان معاني الإعجاز، إذ لا تجده اتفق في لغة من لغات الأرض غير العربية، وهو لم يتفق لها إلا بالقرآن. فهذا الذي أمسكه القرآن الكريم من العربية لم يتهيأ في لغة من لغات الأرض، ولن تتلاحق أسبابه في لغة بعد العربية. وبقاء القرآن على وجهه العربي مما يجعل المسلمين جميعا على اختلاف ألوانه من الأسود إلى الأحمر، كأنهم في الاعتبار الاجتماعي وفي اعتبار أنفسهم جسم واحد ينطق في لغة التاريخ بلسان واحد، فمن ثم يكون كل مذهب من مذاهب الجنسية الوطنية فيهم قد زال عن حيزه وانتفى من صفته الطبيعية، لأن الجنسية الطبيعية التي تقدر بها فروض الاجتماع ونوافله إنما هي في الحقيقة لون القلب لا سحنة الوجه. وقد ورث المسلمون عن أوليتهم هذا المعنى، فلا يعلم في الأرض قوم غيرهم يعتصمون بحبل دينهم وأيديهم في الأغلال ويجنحون إليه بأعناقهم وهي في ربق الملوك من الإذلال، ويخصونه بقلوبهم حتى يكون أملك بها وأغلب عليها، ولا يحتملون فيه سخطة ولا يثيرون عليه رضا ولا يعدلون به عدلا ولا يتبرمون بكل ضيق إلا ما كان من أجله، ويرضون المحنة في كل شيء إلا فيه، ثم هم لا يرون أنفسهم المؤمنة في إحساس الفطرة إلا أنها بقية سماوية في الأرض تباين كل ما فيها أي الأرض، ويشبه بعضها بعضا بالصفة والخاصة أنها وجدت وكيف اتفقت وعلى أي حال كانت، وهذا كله مشاهد فيهم على أتمه وأبلغه بعد كل ما رهقهم بالعجز عن مداولة الأيام وصدمهم من أهل الاستبداد بكل محنة من الآلام. نسأل الله تعالى أن يفتح لنا في العربية فتحا مباركا، وأن يمكننا من امتلاك ناصيتها تكلما وكتابة ودعوة وتحريرا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.